إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الليل والنهار خلقة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى، فتقوى الله سبحانه رأس كل أمر وجماه كل خير. عباد الله، إذا كان كل مسلم لا يشك في أن سر وجوده وحكمة خلق الله له في هذه الحياة إنما هي لغاية عظمى ورسالة كبرى تتمثل في تحقيق العبودية لله جل وعلا، فما لا يرتاب في أن الحياة الدنيوية ما هي إلا لحظات محدودة وأنفاس معدودة. إذا كان الأمر كذلك يا عباد الله، فإنه لا بد من استشعار أن الأزمان أوعية وخزائن للأعمال، وأن الأوقات مطايا ومراحل للآجال يقطعها الإنسان في سفره إلى الدار الآخرة، كما أنه لا بد من معرفة قيمة الأوقات ومنزلة هذه النعمة ومكانتها عند المسلمين وواجبهم نحوها، وما ينبغي أن يكون عليه المسلم من حفظ الوقت والعناية بالزمن، لأنه عمر الحياة وميدان وجود الناس وساحة ظلهم وبقائهم. إخوة الإيمان، لقد اعتنى الإسلام بالوقت عناية بالغة، بل لم يعرف التأريخ أمة اهتمت برعاية الزمن وصيانة الوقت كهذه الأمة، فهذا كتاب الله يؤكد ذلك ويؤصل عظم مكانته وغلو قدره بأساليب مختلفة يأتي في مقدمتها بيان أهميته وعظم المنة به. يقول جل شأنه: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. فامتن جل جلاله بنعمة الليل والنهار وهما الزمن الذي يمر به هذا العالم كله. وحسب الوقت من الأهمية أن الله سبحانه أقسم به وبأجزاء منه في آيات كثيرة من كتابه الكريم، كالفجر والليل والنهار والعصر والضحى وغيرها، وما ذاك إلا لمكانة الزمن ونفس الأوضاع إليه والتنبيه على جليل نفعه وعظيم آثاره. بل لقد جاءت شعائر الإسلام وفرائضه من الصلاة والصيام والزكاة والحج ونحوها لتثبت هذا المعنى العظيم وتوقظ في الإنسان الوعي والانتباه إلى أهمية الوقت مع دورة الأفلاك وحركة الكون وسير الشمس والنجوم واختلاف الليل والنهار. إخوة العقيدة، أما السنة المطهرة فقد جاءت مؤكدة لقيمة الوقت ببيان ووضوح في كوكبة من إشكال النبوة. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وذلك لأن الزمن نعمة جلى ومنحة كبرى لا يستفيد منها إلا الموفقون، أما المصبورون الخاسرون فهم المفرطون في أوقاتهم المهجرون لطاقاتهم، كما جاءت السنة بتقرير مسؤولية الإنسان عن الوقت يوم العرض على الله جل جلاله. في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره عن أبي بردة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن عمره فيما أدناه وعن شبابه فيما أدناه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها قراءه قبل شغله. اخذه الامام احمد والنسائي والبيهقي والحاكم وصححه. معاشر المسلمين، لقد كان سلف هذه الامه رحمهم الله احرص الناس على كسب الوقت وشغله بجلائل الاعمال، فقد كانوا يبادرون اللحظات ويسابقون الساعات ظنا منهم بالوقت، وحرصا على ان لا تذهب مرهق منه وينقصر، دون ان يتزود منها بعلم نافع او عمل صالح، حتى لا تتسرب الاعمار سدى وتذهب هدرا وتضيع هباء وتمضي جفاء. وما ذاك الا لمعرفتهم بقيمتها مما اورثهم حضاره عريقه البذور آتت أكلها علما وفتحا وعزا ومجدا لم يعرف التأريخ له مثيلا. يقول الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم جرفا على دواهركم ودنانيركم. ونقل عن عامر بن قيس من التابعين أن رجلا قال له: تعال أكلمك. قال: أمسك الشمس، يعني أوقفها لي واحبسها عن المسير لأكلمك، فإن الزمن سريع المضي لا يعود بعد مروره، فخسارته لا يمكن تعويضها واستدراكها. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وكانوا يجتهدون في الترقي من حال إلى حال خير منها، بحيث لا يمر يوم لا يستفيدون منه زيادة في الإيمان ونموا في العمل الصالح. وفي هذا يقول بعضهم: من كان يومه كأمسه فهو مضمون، ويقول آخر: من علامة النصر ضياع الوقت. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما نزلت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يجد فيه عملي. وقال بعضهم: من أمضى يوما من عمره في غير حق قضى، أو قرض أدى، أو مجد أفضل، أو حمد أفضل، أو خير أسدد، أو علم اقتبس، فقد حق يومه وظلم نفسه. ومن أقوال الفاروق رضي الله عنه: إني لأكره أن أرى أحدكم تبهملا، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. تلك شجرات عميقة مما كان عليه سلفنا الصالح رحمهم الله، حيث كان الوقت عندهم أغلى من كل جوهر نفيس، بل هو الحياة كلها وكفى، لأن الماديات يمكن استرجاعها، بينما الثانية من الزمن لا يمكن أن تعود، وكل مفقود عسى أن تسترجعه إلا الوقت. وقديم قيل: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعت. ولله ذم القائل: والوقت أنفس ما عليك بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. أمة الإسلام، إذا كان من مزايا الوقت المدركة أنه سريع الزوال، وأن ما مضى منه لا يمكن أن يعود أو يعوض، وأنه أنقذ ما لدى الإنسان حتى إنه ليعتبر رأس ماله الحقيقي، بل هو الحياة الحقة. فإن على المسلم واجبات نحو وقته يجب أن يعيها وأن ينقلها من دائرة المعرفة والإدراك إلى حيز العمل والتنفيذ يجمعها الحرص على الاستفادة من الوقت فيما ينفعه في أمر دينه ودنياه وما يعود على أمته بالخير والصلاح. وإنه لمما يؤلم القلب ويزيده أسى وحسرات وأسى وجفرات ما نلحظ اليوم عند كثير من الناس من إضاعة لأوقات تجاوزت حد التبرير إلى التبديد ووصلت إلى مراحل من التفه البالغ حتى إنك لتسمع كثيرا عبارة تدور على ألسنة بعض المغفورين الذين يحيون حياة الأنعام ويعيشون عيش الطعام هي عبارة قتل الوقت هنا وهناك. ثم درى هؤلاء أن من قتل وقته إنما يقتل نفسه ويجد كرامته في الحقيقة. والحق أن جريمة قتل الوقت وتبديله من أكبر الجرائم وأشدها قتلا للأفراد والمجتمعات، فهي وراء كل مشكلة وسبب كل معضلة وخلف تورط كثير من الناس في المشكلات والأخلاقيات وغيرها. مما يتطلب من المسلمين جميعا الإعداد والتخطيط والعمل لهذه القضية المهمة تشخيصا وعلاجا، لأن ضرر أصحابها ليس على أنفسهم فحسب وإنما على مجتمعهم بأسره. ألا فليعلم ذلك من يأمرون مجالس اللهو واللغو القوية ومجتمعات القيل والقال والفضول الكائرة، ومن يبددون الساعات الطوال في الليل والنهار بما يضر ولا ينفع دون شعور ولا مبالاة، لاهين عن ذكر الله وعن الصلاة، غافلين عن حقوق الله وحقوق عباد الله، لسان حالهم إنما الدنيا طعام وشراب ومنام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. معرضين عن واجبات الدين والدنيا يبددون الأوقات في الأسواق والطرقات والمقاهي والملاهي وعلى الشرفات، ويهدرون ساعات ليلهم بالسهر على إدارة مؤشرات الشاشات والقنوات والقضائيات، وما تبثه من سم دعاء في فراغ فارغ وبطالة منفوسة. أين قلوبهم حينما يسمعون بالحوادث والكوارث؟ أيظن هؤلاء أنهم مخلدون في هذه الحياة؟ ما جوابهم حين العرض على الجبار جل جلاله عن ضياع الشباب وتبديد الأعمار؟ نعوذ بالله من الخذلان. ألا فليستقي هؤلاء قبل أن تحل بهم ساعة الاحتضار وتوتيد الثورة والعرض على الجبار جل جلاله حين يتمنون العودة ليعملوا ولو حسنة واحدة؟ ولكن هيهات، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا أمة الإسلام، وحينما يثار الحديث حول حسن الأوقات وأهمية استثنائها بطاعة الله واستغلالها في مراضيه وإبعادها عن معاصيه، تبرز على الساحة ولا سيما في هذه الأيام قضية كبيرة ومشكلة خطيرة، ألا وهي مشكلة القرار. وما يعانيه كثير من الناس ولا سيما من الشباب والفتيات من تضييع الأوقات بسيء الأعمال وتافه الانشغالات، إنها والله مشكلة جميرة بالعناية والرعاية، خليقة أن تعد لها العدد والبرامج وتخط لها الخطط وترسم المناهج لضمان حلها وإمكان القضاء عليها، فكم جرت من فتن وويلات وأشعلت نار الشرور والبليات وتسببت في حدوث الفساد والجرائم والمشكلات. وأسباب البلاء من الفرائض لا سيما إذا اجتمع معه الشباب والمال، فما الذي أوقع كثيرا من الناس في حدائق الشيطان وفخار أعداء الرحمن وزين لهم المتعة الحرام من الزنا والفجور والمخدرات والخمور إلا الفراغ؟ وإذا وجد الفراغ في أي أمة فمن واجب الأمة الإسلامية، وهي الأمينة على شرع الله والمستخلفة في أرض الله والوريثة لمهمة رسل الله، الأمة الجادة في حمل قضاياها وتوحيد صفوفها، فلا يعرف الهزل طريقا إلى أبنائها ولا اللهو والغفلة منهجا إلى أتباعها، ألا تجد هذه المشكلة قرارا بين أبنائها، ولكنه داء الأمم من حولها التي تعاني القرار في أبشع صوره وأوسع مرانيه، لا سيما القرار العقدي والروحي والفكري والنفسي. إخوة الإسلام، إننا حينما نلتمس الأسباب والعوامل لهذه المشكلة نجد أن أهمها ضعف الوادع الديني والرادع الإيماني في نفوس هؤلاء الفارغين، وعدم استشعارهم لقيمة الوقت وطول أملهم في الحياة، وعدم تذكر الموت والقبر والدار الآخرة، وقلة الخوف من الله والتورط مع طغيان السوء ونفاق الشر والفساد. بل إن لإهمال الأبوين وعدم متابعة الأسرة التربوية النصيب الأكبر في حصول هذه العوامل مما سبب الفراغ بشتى صوره، الفراغ القلبي ومنها الفراغ القلبي والفراغ الروحي، حيث لم تعمر كثير من القلوب بالطاعة وتحيا الأرواح بالأعمال الصالحة، وهناك الفراغ العقلي بحضور الفكر حيث لم تملأ بالوعي والعلم والمعرفة والنظر والتأمل والابتكار فيما يوافق شرع الله جل وعلا، وهناك الفراغ النفسي، فإن النفس إن لم تسألها بالخير شغلتك بالباطل، وإن لم تزكها بالطاعة زكيتها بالمعصية، وقد قال عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كما قال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أيها الأحبة في الله، أما علاج هذه الظاهرة فإنه مسؤولية الأسرة والمجتمع وأهل التوجيه والتربية وحملة الأقلام وأرباب الذكر والمسؤولين عن قنوات التثقيف والتوجيه والإعلام، بإعداد كل ما من شأنه شغل فراغ أبناء المسلمين بما يعود عليهم بالنفع العظيم والخير العظيم في أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم. فيا شباب الإسلام، ماذا بعد انتهاء العام الدراسي؟ وماذا بعد فترة الاختبارات؟ ماذا أعددتم لشغل أوقات فراغكم مدة إجازتكم؟ إن واجب النصيحة في هذه الأيام ينبغي أن يركز على حفظ الأوقات واغتنامها واستثمارها بالأعمال الصالحة التي تعود على الفرد وعلى أسرته بالخير والصلاح ومجتمعه بالسعادة والفلاح. ومن الخطأ الكارث والضرر القادح أن تهمل الأوقات وتضيع الأيام والساعات في لهو وغفلة. فيا شباب الإسلام ويا أيها الطلبة والطالبات، ماذا أعددتم في هذه الإجازة من برامج ونشاطات؟ ويا أيها الآباء والأمهات، ماذا برمجتم لشغل أوقات فلذات الأسباب وثمرات الفؤاد؟ هل ركزتم على تنظيم أوقاتهم وحسن الاستفادة منها؟ هل شجعتموهم على حفظ كتاب الله وما تيسر من صحيح سنة رسول الله والاطلاع على الموثوق من كتب العلم والآداب ونحوها؟ حذاري أن تتركوا لهم الحبل على الغائب، تابعوهم وراقبوهم وانظروا من يصاحبون. أيها الإعلاميون، ماذا أوجدتم لشغل أوقات الأجيال من برامج إعلامية تربوية؟ كم يؤسفك أيها الغيور أن يتربى بعض الناس لا سيما من فئة الشباب من الجنسين على مجلات منحرفة وأفلام داهرة ومناظر نادرة. فيا أيها الآباء والأمهات، اتقوا الله في أماناتكم، ربوا أولادكم على الفضيلة واحذروا من إيقاعهم في الرذيلة بجلد وسائل الفساد ودمار الأخلاق والقيم في البيوت والأسر. حققوا حسن الرعاية لهم والعناية بهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. خرجه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. اللهم وفقنا الى ما فيه حفظ اوقاتنا وشغل قرارنا بما فيه خيرنا في ديننا ودنيانا واخرتنا. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بهدي سيد المرسلين. اقول قولي آنفا واستغفر الله لي ولكم ولكافه المسلمين من كل خطيئه واثم فاستغفروه وتوبوا اليه. اللهم انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. الحمد لله الذي ابان لنا السبل وارشدنا بالانبياء والرسل ورفعنا بدينه الى اعلى الرسل. احمده تعالى واشكره على نعمه التي لا تعد وعلى احسانه الذي لا يحد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اهل الفضل والتقى ومن سار على نهجهم واقتفى. اما بعد فاتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ايها الاخوه في الله ان فرص استغلال الوقت كثيره بحمد الله فينبغي ان يحرص على الفرص الشرعيه والمباحه وليتجنب العبد استغلال وقته في المحرمات والمشتبهات. فاحذروا رحمكم الله من الافات القاتله للاوقات واخطرها الغفله والاعراض والتسويف والتاجيل. يقول الحسن البصري رحمه الله اياك والتسويف فانك بيومك ولست بغدك. وعنه رحمه الله انه قال ما من يوم ينشق فجره الا نادى يا ابن ادم انا يوم جديد وعلى عملك شهيد فتزود في بعمل صالح فاني لا اعود الى يوم القيامه. وقال بعضهم احذروا سوف فانها من جنود ابليس. كما ينبغي الحذر من لصوص الاوقات الذين لم يكتفوا بتطهير اوقاتهم بل سقوا على اوقات الاخرين. ولعمر الحق ان سرقه الاوقات اشد من سرقه الاموال. وان انفس ما حفرت فيه الاوقات يا رعاكم الله تلاوه كتاب الله عز وجل وحفظ ما تيسر منه. وهذه بحمد الله جمعيات تحفيظ القران الكريم ودورات تجويده وتفسيره منتشرة في أرجاء هذه البلاد المباركة. هذه الدورات العلمية والمراكز الصيفية التي يقوم عليها نخبة من أهل الفضل والصلاح فيفيدون الناشئة ويشغلون مهاراتهم ومواهبهم ويزيدون في علومهم ومعارفهم. وتلك المعاهد الفنية والمهنية لمن يريد أن يكتسب مهارة ويزيد صنعة. وتلك أرجاء هذه البلاد الفسيحة ومناظرها الخلابة ومصارفها اللطيفة لمن أراد السياحة والنزهة البريئة. فهذه جوانب من فرص استغلال الوقت. فما أجمل الرحلة إلى بيت الله الحرام في عمرة وإلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة. لكن يجب على من أمن هذين الحرمين الشريفين أن يتأدب للآداب الشرعية لا سيما النساء حشمة وحجابا وحياء. ولا أحذر القيام بزيارة ذوي القربى وصلة الأرحام والترويح عن النفوس في حدود المباح شرعا. ولا بأس بالسفر في محيط بلاد الإسلام مع المحافظة في ذلك كله على الخير والفضيلة والبعد عن الشر والفساد والرذيلة. أما السفر إلى البلاد الموضوعة والأماكن المشبوعة حيث توعد الفضائل وتهدر المبادئ والقيم فلا يرتاب أحد من أهل العلم والإيمان في خطر ذلك على الأطفال والمجتمعات وعظم تأثيره على العقيدة والأخلاق والسلوكيات فينبغي اجتنابه والتحذير منه. والله المستعان وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك المولى اللطيف الخبير. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، اللهم انصر به دينك وأعز به كلمتك، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، والمضطهدين في دينهم في كل بقعة من بقاع الأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم مخرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، فلذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.